أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ولا زال في النظر الرابع في أحكام الأولاد، ووصلنا إلى قول المحقق رحمه الله: وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه. يعني أي إنسان يقر بأن هذا المولود ابنه، سواء كان في زواج دائم أو في زواج منقطع أو في زواج أمة أو في وضع الأمة في ملك اليمين، قال هذا المولود لي، ورسنة أو سنتين أراد أن ينفي عنه هذا المولود، الشريعة تمنع من ذلك. الشريعة تقول نحن نعمل بإقرارك الأول، لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولا يمكن لك أن تنفي ذلك الإقرار الأول، وإذا نفيته فلا يقبل من الناحية الشرعية. ثم قال: ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى. نجي إلى مسألة الأمة. المولى يملك الأمة فيحق له أن يقوم بوطئها، فإذا فرضنا أن أجنبيا وطأ الأمة أيضا، ليس وطأ شبهة، رجل وطأ الأمة شبهة، ورا 7 أشهر ورا 8 أشهر جاءت هذه الأمة بطفل، المن ينسب الطفل؟ هل ينسب إلى المولى الذي يملك الأمة فيطأها بملك اليمين، أو ينسب هذا الطفل إلى الأجنبي؟ قال: ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به، حكم بهذا المولود المن؟ للمولى. فإن حصل فيه أمارة، أمارة يعني علامة، يغلب معها يعني مع تلك العلامة الظن أنه ليس منه، يعني ليس من المولى، لم يجز له للمولى إلحاقه ولا نفيه. يقول بعض الأحيان توجد أمارات، هذه الأمارات نحن نستشعر أن هذا المولود ليس للمولى، قد يكون للأجنبي الذي وطأ الأمة. لسه من ضمن الأمارات مثلا هذا المولى عنده 4 نساء متزوج، ما يصير عنده أطفال، عنده إماء أخريات يطأ الإماء الأخريات، ما يصير عنده أطفال. ذاك الوقت خب ماكو فحص، والفحص يولد أن هذا عقيم أو مو عقيم، كلها يعملون بالأمارات والظن. فعندنا أمارة أن هذا المولى ما يصير عنده أطفال، متزوج نساء عنده إماء، ما يصير أطفال عنده. فصار عندنا أمارة أن هذا الطفل المولود من الأمة ليس للمولى. هنا شنو موقف المولى؟ قالوا موقف المولى لا يحق له أن ينفيه، ولا يحق له أن يقوم بمن؟ بإثباته. قال: لم يجز له إلحاقه ولا نفيه. طبعا سابقا مو مشكلة، لأن لاكو جناسي ولا شهادة جنسية ولا هم يحزنون. هنا في زماننا تعال كون تسجل مثلا باسمك، هناك من حقه يقول هذا لا أنفيه ولا أثبته، الشرع هكذا يقول، يبقى عايش عندنا ننفق عليه بس لا ينسب إلي ولا ينفى عني. زين ميراث شلون؟ سعيف مسألة الأسماء، سمي ما شئته، الميراث يستحق أو لا يستحق؟ قال: بل يستحب أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد. يقول هنا أنا لا ينسب إليك ولا يحمل اسمك ولا نسبك ولا يقال عنه ابن زنا ولا يرث منك، ولكن من باب الاستحباب أن توصي له بشيء، وصية تقول يعطى بيت، يعطى 1000 دينار، يعطى كذا شيء، توصي إلى وصية من باب الاستحباب. ثم قال ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري إلا أن يقصر الزمان عن 6 أشهر. المسألة ماذا تقول؟ رجل عند أمة فوطأها ورا شهر باعها، اشتراها مشتري صارت ملكه، طبعا تستبرئ ثم يعني يستحب أو يجب، على خلاف من اشترى أمة يستحب أن يستبرئها بحيضة ثم يطأها. المهم فاستبرأها، حتى لو استبرأها بحيضة إن قلنا الاستبراء واجب، لأن ماكو مانع أن يجتمع الحمل مع الحيض في بعض الأحيان، أكو حالات خاصة، أو مو واجب الاستبراء فلم يقم باستبرائها مثلا. المهم فالأول وطأها وباعها، الثاني اشتراها ثم وطأها، ثم جاءت بمولود، هذا المولود للبائع لو للمشتري؟ قال نرجع إلى القاعدة، يا قاعدة، قاعدة إذا أكو دخول والفترة ما بين أدنى الحمل وأقصى الحمل فيعطى المولود للثاني. نقول له متى جاءت بالمولود؟ قال منذ أن اشتريتها، منذ أن بلي اشتريتها ووطأتها جاءت بمولود ورا 5 أشهر. إذن هذا ليس لك، هذا لمن؟ للبائع، رجع للبائع. إذا قال لا ورا 7 أشهر اشتريت ووطأت، ورا 7 أشهر، ورا 8 أشهر، ورا 9 أشهر جاءت بالمولود، إذن هو لك، لأن يمكن أن يكون لك. إذا يمكن أن يكون لك فهو لك، وإذا لم يمكن فهو لغيرك. ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه. هاي مسألة، وهي هل يجوز أن يشترك 2 أو 3 أو 4 أو 5 في شراء أمة؟ يشتركون في أن يملكون أمة؟ نعم يجوز، ماكو مانع، كما يشتركون في شراء منزل، كما يشتركون في شراء سيارة، لا مانع أن يشتركون في شراء عبد أو أمة، ماكو مانع. فلو فرضنا 2، ليش نطولها؟ 2 اشتركا في شراء أمة، صارت هاي الأمة نصفها لزيد ونصفها لعمر، لا يجوز لزيد أن يطأ الأمة، لأن مو ملكة كلها، نصفها إله، ولا يجوز لعمر أن يطأ الأمة، مو ملكة كلها، نصفها إله. يجوز لزيد أن يطأ إن أذن عمر وامتنع، ويجوز لعمر أن يطأ إن أذن زيد وامتنع، يصير. فإذا فرضنا أن زيدا وطأ بلا إذن وبلا امتناع فعل حراما، وعمر وطأ بلا إذن وبلا امتناع هم فعل حرام، صار حرام. يشتركون بالملكية ولكن لا يجوز أن يشتركون بالوطأ، إذا سووا حرام، صدر من عندهم حرام. الحج مو هنا، الحج هي هذه بعد 6 أشهر 7 أشهر حملت، صار عندها طفل، ولد الطفل، هذا الطفل لزيد أو لعمر؟ الحكم الشرعي يقول هنا تجري القرعة، فإن القرعة لكل أمر مشكل. القرعة متى تجري؟ في شيء يعلمه الله بالواقع ثابت، بس إحنا عندنا من عرفه في الواقع ثابت وفي الظاهر. أكو التباس، أكو جهل، فقال نعمل بالقرعة. فإذا قالت القرعة أن المولود لزيد، شي يصير عندنا؟ زيد يأخذ المولود ويأخذ الأم. ليش؟ لأنها أصبحت أم ولد، صارت أم ابنه، ابنه حر، وهاي أم ابنه، فأصبحت أم ابنه، فيعطى لزيد المولود ويعطى لزيد الأم. شاو عمر نذهب إلى زيد يقول لي اسمع يا زيد، يجب عليك أن تعطي نصف قيمة الأمة، قيمها وتعطي نصف قيمة الأمة لمن؟ إلى عمر. وبعد ايش ينطي؟ وأن تعطي أيضا قيمة نصف قيمة المولود. ليش؟ لأن المولود يعتبر نماء. لو أن عمرا هاي الأمة عنده وزوجها من عبد مملوك وصار عندها طفل، الطفل شنو؟ هم مملوك، هم إلى ثمن، نماء، نماء المالي مال. أنت لما وضعت الأمة وصار عندها مولود، مولود حر، إذن خسر عمر لو ما خسر؟ خسر. فتنطي حصص الباقين اللي هو عمر من الأمة، لأن صارت أم ولد، أم ابنك الحر، وبعد منين تطيهم؟ من نفس المولود. لذلك قال ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه، يعني زيد قال ابني، عمر قال ابني، أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه في القرعة ويغرم، الذي خرج اسمه يغرم حصص الباقين من قيمته، يعني قيمة من؟ قيمة المولود وقيمة أمه، لأن الأم أصبحت أم ولد، أم حر، وقد تشبثت بالحرية ولا تباع، فإذن عليه أن يغرم حصص الباقين من قيمة المولود وقيمة أم المولود. شلون؟
وصاعد
هو وامتنع ابنه، يصير ابنه
ما يدفع فلوس،
نفس الحالة. احنا شركاء، زيد شريك عمر، زيد اراد ان يطأ الأمة، عمر اذن له وامتنع، زيد وطأها صارت حامل، صارت ام ولد، فعمر في هذه الصورة بعد ما يقدر يبيع الأمة ولا يقدر يستروح من عندها لان صارت ام ولد، إذن يفضون الشركة، يرجع له فلوسه، يرجع له حصته، هذا معناه. ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، هذا واحد، ولا مع التهمة بالزنا، اثنين، والموضوع بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ، ثلاثة، ثلاث فروع. الفرع الأول، رجل إذا وطأ زوجته عزل، يعني قذف خارج فرج المرأة ثم أصبحت حامل، هل يحق له أن ينفي الولد؟ قالوا لا يحق له ذلك، لأن العزل ما دام أكو دخول، العزل لا ينفي الولد. لعل السائل خرج دون أن يشعر به الذي سبب وجود ولد، ثم هو عزل، ثم وعزل، ما معلوم أن الولد يتكون منين؟ من السائل الذي يخرج حال القذف، لعل الولد قد تكون من سائل قد خرج قبل القذف، هو مني بس خرج قبل القذف وهو الذي كون الولد. إذن العزل مو عذر، العزل مو عذر أن هذا مو ابني، ما يصح. الشيء الثاني، الزنا على نحو التهمة مو على نحو النظر. ومر الرجل ينظر إلى الزنا، زنا الزوجة بعينه، هنا من حقه ينفي الولد باللعان. ومرة لا تهمة تتهم زوجته بالزنا لم يرى شيئا ولا أكو بينة ولا أكو إقرار، إنما تهمة قيلة. فإذا حبلت وصار عندها طفل هل يمكن له أن يقول هذا مو ابني لأن الناس يتهمونك بالزنا؟ يصير؟ لا ما يصير. والأمر الآخر الموطوءة بالشبهة، امرأة وطعت بالشبهة ورجل ظن أن هذه زوجته فوطأها وطع شبهة وصارت حامل، الحمل من وطء الشبهة مو حكم حكم الزنا ولا حكم حكم ابن الزنا، لا، فإنما هو بوطء الشبهة يعتبر ابن شبهة وينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه نسبا صحيحا. فقال ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، يعني بسبب العزل ما لحق ينفي الولد، ولا مع التهمة بالزنا والموضوع بالشبهة يلحق ولدها بالواطي. ثم قال رحمه الله ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني وكانت الأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط، شنو الشرائط؟ الدخول والفترة الزمنية المنحصرة ما بين أقل الحمل وأكثر الحمل. لو فرضنا امرأة تزوجها رجل ظانا بأنها مطلقة أو معتقدا بأنها أرملة فعقد عليها وتزوجها، هي بالواقع لا مطلقة ولا أرملة، زوجها حي يرزق موجود، فالحكم بلحاظ الرجل بما أنه لا يعلم، الحكم بلحاظ وطع شبهة، الحكم بلحاظ وطع شبهة، بقي وياها سنة سنتين ثلاثة صار عندها أطفال، ثم بان لها زوج. طبعا هي إذا هم تدري هم وطع شبهة في حقها، وإذا تدري إيش تعتبر هي؟ هي تعتبر زانية. ثم ظهر لها زوج، ما هو الحل؟ الحل أن الزواج الأول صحيح وهذا زوج وما زال زوجا، أما الزواج الثاني باطل فيجب عليها أن تنفصل. بس بما أن هناك وطء لازم أكو عدة فتعتد، يعني فتنفصل عن الأول وتعتد بسبب انفصالها عن الأول، انفصال مو طلاق، مو طلاق، انفصال فعلي تكويني، لأن هو مو زوج حتى يطلقها ولا زوج حتى يقع فسخ، أصلا ماكو عقد كي يقع فسخ ويقع طلاق، رأسا التركة وتعتد ومن ثم تعود إلى زوجها الأول. زين الأولاد شنو حكمهم؟ الأولاد إذا يمكن أن ينسبون إلى الثاني فهم أبناء الثاني، لأن الثاني صاحب فراش في الجملة، صاحب فراش، فإذا كان الأبناء قد تولدوا أكو دخول وتولدوا أكثر من 6 شهور وأقل من 9 شهور أو سنة أو 12 أو 10 أشهر فهم أبناء الثاني ويأخذهم الثاني وينصرف راشدا، ماكو مشكلة. ولو تزوج امرأة لظنه خلو المرأة من بعل فبانت المرأة محصنة عدها بعل عدها زوج ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني وكانت الأولاد للواطئ الثاني مع الشرائط كالدخول ومسألة أكثر الحمل وأقل الحمل. ثم قال رحمه الله ويلحق بذلك أحكام الأولاد. دائما في كتاب النكاح كما ذكرنا يبحثون العدد، يبحثون مسألة أحكام الأولاد، يبحثون الحضانة، يبحثون الرضاعة، كذلك يبحثون مثلا النفقات، كلها يلحق بكتاب النكاح. قال ويلحق بذلك أحكام الولادة وسننها، المراد من السنن في هذه الصورة الأعم من الواجب والمستحب، مو قصد المستحبات، راح يعطينا أحكام واجبة، فلعله يقصد من السنن يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله سواء كان واجبا أو مستحبا، لأنه سوف يذكر واجبات ويذكر مستحبات أيضا. قال: وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن. استبداد يعني شنو؟ يعني المرأة إذا جاءها المخاض، جاءتها الولادة، فقط النساء يتولين أمر المرأة. استبداد يعني انفراد، فتنفرد النساء بالمرأة، مو الرجل يدخل على المرأة في حال ماذا؟ رجل أجنبي يدخل على المرأة في حال الولادة، ما يجوز، لأن كما تعلمون الولادة ماذا يلزم منها؟ كشف العورة، كشف الجسد. فالنساء طبعا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، بس في الولادة خصوصية، أكو خصوصية. فقالوا بلي، استبداد النساء يعني انفراد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدم النساء. إذا ماكو نساء والمرأة تريد تجيب، إما أن تموت هي والمولود، وإما أن نسمح للرجال بمن في أن يتدخلوا في الموضوع. طبعا يتدخل الرجل في مقدار الضرورة، يعني إذا نكتفي برجل لا يسمح لغير الرجل، مو نجيب اثنين ثلاثة أربعة. فقال: إلا مع عدم النساء، إذا ماكو نساء أكو ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ولا بأس بالزوج وإن وجدنا. زين، إذا أكو نساء وأكو زوج، يقول لك الزوج بعد زوجته حلال، فإذا كان الزوج له قدرة على الإنجاب، قد يكون الزوج أولى منين؟ قد يكون الزوج أولى من النساء، لأن المرأة لا يجوز لها النظر إلى فرج المرأة الأخرى إلا لضرورة. إذا أكو زوج وعنده قدرة أن ينجب، معناها ماكو ضرورة لوجود أي امرأة لتنظر إلى فرج المرأة الأخرى، فالزوج يتولى ذلك ولا إشكال فيه على الإطلاق. يعني مقصود قدر الضرورة، وهي حسب العادة أنه تغطى المرأة، والنساء اللاتي يقفن مو بالضرورة ينظرن إلى فرجها، بس النظر لابد أن يكون بمقدار الضرورة، مو أكثر من مقدار الضرورة. ويستحب غسل المولود، هذا الطفل أول ما يجي للدنيا يكون عليه مياه بطن المرأة، بعض الدماء، يستحب أول ما يجي يغسل، مستحب. ويستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، مستحب هذا. بلي، بعض الفقهاء قال يستحب الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، أفضل شيء قبل أن تقطع السرة، هاي السرة قبل ما يقطعوها يستحب فعل ذلك، والبعض قال لا مطلقا حتى لو بعد قطع السرة. وتحنيكه بتربة الإمام الحسين عليه السلام وبماء الفرات. ما هو التحنيك؟ يجيبون ماء من نهر الفرات ويخلطوه بشيء من تراب الإمام الحسين عليه السلام، ينقعون به اليد الإبهام مثلا، ويضعوه في فم الطفل ويلصقون الإبهام الذي فيه ماء وفيه تربة الإمام الحسين، يلصقون به أعلى فك الطفل، يدخل أصبعه في فم الطفل، بعدين وين؟ يضغط في أعلى فك الطفل الأعلى، فكه الأعلى، فيثبت في فكه الأعلى شيء من التربة وشيء من الماء، شيء قليل، هذا يسموه تحنيك. وقيل أن التحنيك ليس بهذه الصورة، وإنما التحنيك هو، عليكم السلام ورحمة الله، هو وضع الماء والتربة في فكيه الأعلى والأسفل، يمسح فكه الأعلى وفكه الأسفل من الداخل والخارج بهذا الماء، مو فقط الفك الأعلى أو سقف الفم كما يعبرون.
شنو عمل الداخل؟
من الداخل والخارج. القول الثاني يقول والخارج. وتحنيكه بتربة الحسين وبماء الفرات ومع عدمه. زين إذا ماكو ماء فرات دول عايشين مثلا في دولة ماء الفرات ما موجود في إيران في الشام مثلا، هسه الشام أكل فرات، في مثلا مصر. قال ومع عدم ماء الفرات بماء فرات، يعني ماء عذب، ماء فرات يعني ماء عذب. وفي كلمات بعض الفقهاء قالوا بماء السماء، إذا عندك ماء سماء ماء مطر مجمعة بعد أفضل أفضل. ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر. هاي مسألة اختلاطه بالعسل أو اختلاطه بالتمر قرينة على أن المسألة داخل الفم، المسألة داخل الفم وليست خارج الفم. إلا بلي وإن لم يوجد ماء عذب إلا ماء ملح خلط هذا الماء المالح بالعسل أو التمر، ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة. مثلا ورد في بعض الروايات الشريفة أصدق الأسماء ما يسمى بالعبودية لله سبحانه، يعني عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم. وأفضلها أسماء الأنبياء، هكذا ورد في بعض الروايات. وفي بعض الروايات قد ورد أفضل الأسماء محمد علي الحسن الحسين جعفر طالب عبد الله فاطمة. ذني في الروايات هاي الأسماء التسعة اللي جبتها الآن، تسعة أسماء موجودة في الروايات، ويأمر أهل البيت عليهم السلام الشيعة أن يطلقوا هذه الأسماء على أسماء أبنائهم. وأن يكنيه، يستحب أن يكن الطفل. الكنية شنو؟ مبتدأ بأب وبأم، أبو عبد الله أبو جعفر أبو محمد يكنى. في بعض المنقولات يقول لك كني كي لا يعاب عليه. وتدري احنا في مجتمعنا الطفل إذا عنده حركة معينة شكل معين كلمة معينة شو يسووا له؟ يطوا اسم يتناسب مع ذلك الفعل. قد تكون الأسماء قبيحة، قد تكون الصفات حرجة، فيطلق عليه أبو كذا شيء أو أم كذا شيء إذا كانت بنية. يقول هذا يكبر وياه الطفل خطيه، الاسم يكبر وياه، الصفة القبيحة تكبر وياه، فالإسلام ما يقبل هالشكل. فقال لمن يجي كنو حتى لا يصيحوا له بيمن بذيك الصفة الذميمة، ها أو الشكل أو العمل، رأسا التطيق كنية. يقولهم هذا اسمه أبو عبد الله، اسمه أبو محمد، اسمه أبو جعفر، حتى ليش سووا له أسماء من عندهم، الناس يطوا أسماء من عندهم، فإذا كبر عير بتلك الأسماء عندما كان صغيرا.
شيخنا يتحقق الاستحباب مثل المولود السميه وبعدين تغيره ورا سبعة أيام.
هاي واردة في مسألة محمد. اي هاي واردة في مسألة محمد على أنه يستحب إذا جاءك مولود أن تسميه محمد. فيقولوا ياب احنا هواي عنده محمد، يجوز أبوه اسمه محمد أخوه اسمه محمد، خب ما يصير. قال سمي أول ما يجي اطلق عليه محمد ثم غيره، بالبداية سميه محمد، هذا وارد في محمد. ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم، لأن هاي خصوصي المن خصوصي للنبي صلى الله عليه وآله. وقد ورد من ضمن الكنى المكروهة في الروايات الشريفة كنية أبو عيسى وأبو الحكم وأبو مالك وأبو القاسم، كنية يكره. ومما يكره الأسماء المكروهة وأن يسمى حكما مكروه أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا، مكروه. ومن ضمن الأسماء المكروهة كما في الروايات الشريفة أن يسمى مرار أو يسمى حرب أو يسمى ظالم. من واحد اسمه ظالم؟ أكو أبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم ابن ظالم، هو اسمه الشكل رضوان الله تعالى عليه.
مظلوم.
هو ظالم ابن ظالم اسمه الشكل أبو الأسود الدؤلي رحمه الله. بعد شنو قال؟ ويستحب حلق رأسه يعني رأس الطفل، ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة يعني تحلق ومن ثم تعق عنه، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره القنازع. القنازع يعني تحلق جزء من رأسه وتبقي جزء ثاني، مو تحلقه كله بالتساوي، يحلق جزء ويبقى جزء، هذا مكروه. ويستحب ثقب أذنه، اللي يقرأ الروايات يستشم أنه كلا الأذنين يستحب أن تثقب، اليمنى واليسرى. وختانه يستحب أيضا فيه يعني في اليوم السابع، ولو أخر إذا أخر عن اليوم السابع جاز يجوز، بس المستحب المؤكد يوم السابع يختن. ولو بلغ وجب عليه الاختتان. مسألة الاختتان محل خلاف، هل يجب على الولي أن يختتن ابنه؟ قالوا لا يجب، وإنما إذا بلغ الصبي يجب عليه أن يختن نفسه، يصير تكليف خاص به. وقيل بعض الفقهاء قالوا لا، هي من ضمن واجبات الولي، يجب على الولي أن يختن الطفل قبل البلوغ، فخلافا. ولو بلغ وجب عليه الاختتام. وخفض الجارية مستحب، اللي يعبرون عنه باختتان الجواري، اختتان الجواري مستحب. أكو روايات تدل على ذلك، تدل على أنه كما أن المولود الذكر يصير عنده ختان، كذلك البنت يصير عندها ختان، أيضا ترفع منها فد قطعة من اللحم الزادي، يقولون هاي تقلل النين، تقلل من الشهوة أو تقلل من الرغبة. طبعا أكو رواية تدل على أن ختان الذكور من السنة وختان الإناث ليست من السنة، يعني هاي الرواية تدل على عدم شنو؟ على عدم استحبابه أو على عدم رغبة الشريعة به. المهم بعد هاي بحثها بالكتب الاستدلالية. وأن يعق عنه يعني عن المولود فيه يعني في اليوم السابع أيضا مستحب. ولا تجزي الصدقة بثمنها. زين أنا ما أريد أذبح ودم وكذا، أريد أدفع مبلغ من المال، بيش الذبيحة؟ الذبيحة بمية دينار، أنا أعطي 150 صدقة. قال لا، الذبيحة لها خصوصية، الذبيحة لها خصوصية في الاستحباب. ولا تجزي الصدقة بثمنها بثمن العقيقة ولو عجز توقع المكنة. أما إذا عجز يعني قال أنا عندي فلوس أشتري عقيقة، عندي فلوس أشتري عقيقة بس عقيقة ماكو، الصدق نقول له لا، ما دام أكو مكنة احتمال مو يوم السابع، عيفة يوم العاشر، بعد الشهر، بعد الشهرين، بعد السنة، بعد السنتين، هم ماكو عقيقة، فلا تتصدق بثمنها، لأن العقيقة مهمة إلها أهميتها وإلها استحبابها. عليكم السلام، إلها أهميتها وإلها استحبابها المؤكد. ويستحب في العقيقة شروط الأضحية مثل السلامة من العيوب، أن تكون سمينة، إن كان المولود ذكر فالعقيقة تكون ذكر، وإن كان المولود أنثى فالعقيقة أنثى. وأن تخص القابلة بالرجل والورك. القابلة يعني منه؟ يعني المرأة التي أولدت هذه الحامل، ساعدتها في الولادة، ينطوها الرجل والورك. ولو كانت ذمية أعطي الثمن الربع. أما إذا ذمية يقول لا تعطيها لحم، أعطيها الثمن ربع قيمة من؟ ربع الذبيحة. لأن تقريبا تقريبا الرجل والورك، الرجل والورك تقريبا شو تصير؟ ربع الذبيحة، فانطيها قيمة ربع الذبيحة لا تعطيها لحم. بعض الفقهاء قالوا المقصود من الذمية اليهودية مو النصرانية، لأن اليهود لا يأكلون من ذبائحنا، فإذا انطيت إياه ما راح تأكلها، فالمقصود من الذمية مو النصرانية، النصرانية يأكل من ذبائح المسلمين عادي عنده، بس اليهودي عنده لا، محظور لا يأكل من ذبائح المسلمين. فلعل المراد من الذمية اليهودية إذا أعطيته لحم ما راح تأكله، فانطيها قيمة ربع الذبيحة. ولو لم تكن قابلة، زين إذا مو قابلة، هاي المرأة جابت وحدها أو مو قابلة، أختها أمها ساعدتها في الولادة، زوجها قابلة ما أكو، فماذا نصنع بهاي الحصة اللي هي مختصة علماً على نحو الاستحباب طبعاً، مختصة للقابلة؟ قال ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم، تصدق بهذا إلى الفقراء والمساكين، لأن لا يخفى عليكم العقيقة يأكلها المؤمنون، ما مختصة بالفقراء والمساكين. ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ أن يعق عن نفسه. الأب إذا ما عق عنك، ما سوى هذا الاستحباب وأنت بلغت، صار عمرك 20-30، لا مانع أن تعق عن نفسك. ولو مات الصبي في اليوم السابع، أجارنا الله وإياكم، عليكم السلام، ولو مات الصبي في اليوم السابع قبل الزوال سقط استحباب العقيقة. إذا مات قبل الزوال سقط استحباب العقيقة، وإذا مات الصبي في اليوم السابع بعد الزوال، مات بعد الزوال، يستحب ذبح العقيقة أيضا، فإن استحباب ذبح العقيقة يثبت فيما لو مات الصبي بعد الزوال من يوم السابع. ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب. ثم قال ويكره أن يأكل منها الوالدان، الأب والأم يكره لهما أن يأكلا من عقيقة الإبن. ومما يكره أيضا وأن يكسر شيء من عظامها، مكروه، يفصلوها تفصيل، بل يفصل مفاصل الأعضاء. طبعا مسألة أكل الأم والأب من العقيقة عليكم السلام هو مكروه، إلا أن بعض الفقهاء حكموا بعدم الجواز، قالوا لا يجوز للأب والأم الأكل من عقيقة المولود. جيد، بقي عندنا ومن التوابع الرضاع والحضانة والنفقات، وينتهي كتاب النكاح. الدرس إن شاء الله يوم الاثنين، لأن السبت والأحد تعطيل بمناسبة استشهاد الزهراء عليه السلام على الرواية الأولى. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا في خير. شلون أحوالك؟ إيه. هيك واصل إن شاء الله.